بالله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. الإذن بالقتال، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مدعنين. وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفران بالله وما أرسل الله به رسلهم ونزل به كتبه والضلال عن صراطه المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي. احنا كما ذكرنا قبل ذلك فترة الوحي استمرت أياما فقط، أما من قال أنها سنين أو شهور فلا شك أن هذا غير صحيح. وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن، مش اكتب عندك جنبها كده وهذا لا يصح، بل الصواب أن فترة الوحي بالتاء ما مكثت إلا أياما قلائل. فترة الوحي كانت أياما قلائل، فترة بالتاء. يقول: فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به بماذا يا مشايخ؟ بالقرآن، جهادا كبيرا. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا به إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الآيات غير. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، وبينا هذا في دراسة أو قراءة كتاب دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، وقلنا أن الصواب أنها ليست منسوخة بل يعمل بها إذا حل بالمسلمين ما كان مع المشركين في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دار منع وإخوان صدق وأنصار حق أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، انتبهوا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم أي أذلهم أهلكهم أو بقوا ما بقي منهم أحد، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما قال عز وجل في موضع آخر: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في هنا في الهامش ملحوظة، وقال وقد ذكر محقق الناسخ والمسوخ لأبي جعفر النحاس أنه لا تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإرادة على المشركين وبين آيات القتال، وأن كل منهما موقوتة بمناسبته، وأنه للأمة أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب مراحل قوتها وضعفها، فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها وتطبق الأمر بالعفو والصفح والإرادة حال ضعفها، وعلى هذا فلا نسخ، وهذا الذي بيناه. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. كما تعلمون أن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها وأقاموا الصلاة إلى آخره. قلنا أن هذا الحديث مقيد بآية التوبة مقيد بآية التوبة يعني ليس على الإطلاق. قوله تعالى يا أيها الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغر. يبقى الحديث يا إخواننا مطلق قيد بآية التوبة ولا يعمل بإطلاقه إلا بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واضح الأمور ديت ولا واضح يا مشايخ؟ لا لا فين؟ لا احنا قلنا أمرت أن أقاتل الناس هنا الناس هنا ليست على الإطلاق. أما المشركين يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام، أما المجوس كما قلنا تأخذ منهم الجزية، أما أهل الكتابين تأخذ منهم الجزية. فالإطلاق هنا في كلمة الناس هنا ليست على إطلاقه، هذا الذي نقصده. أما المشركين يقاتلوا، نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغر. لا المجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى في إيه؟ أحسنتم، في الجزية فقط. أما أكل لحومهم ونكاح نسائهم الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. مع أخونا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى وقد أفردت لها مصنفات مستقلة. والجهاد ذروة سنام الإسلام، اكتب عندك والجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله وليس غاية. والجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله وليس غاية، وكل وسيلة لا يعمل بها إذا حققت غايتها، وكل وسيلة لا يعمل بها إذا حققت غايتها، مفهوم يا شيخ؟ وكل وسيلة طالما حققت الغاية خلاص هنعمل بها إيه؟ يعني احنا بنجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وكما قال عز وجل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، أصبح الدين كله لله، يبقى هنجاهد ليه؟ يبقى أصبح الجهاد إيه؟ وسيلة وليس غاية. والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان طيب، والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، إحنا ذكرنا قبل ذلك ما تنسوش الأمور دي، قلنا إن أركان الجهاد المجاهد والمجاهد، المجاهد الأول والمجاهد والمجاهد إيه به ونفس الإيه ونفس الجهاد، قلنا إن المجاهد به اللي هو القرآن، وبعد ذلك الإيه قاتلوا بأمواله المال، وبعد ذلك الإيه النفس، فعند الإطلاق لابد أن تشمل كل هذه الإيه الأمور، يبقى الجهاد بالقرآن وكذلك الجهاد بالمال وكذلك الجهاد بالنفس. يقول والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائع لا تقوم إلا بالكتاب، ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه. يبقى بناء على ذلك قرن ربنا عز وجل وجاء بالحديد بعد ذكر الكتاب لبيان أن من لم ينزجر بالقرآن والعلم ينزجر بعصا السلطان. انتشار الإسلام وإذعان الناس له، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 صرية، ونصره الله عز وجل بالرعب. اكتب عندك والمراد بذلك أن يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء، أن يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء قبل أن يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، أن يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء قبل أن يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم، فلله الحمد والمن. وقال علي بن أبي طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين وقاتل المشركين كافة، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا لك أن تقول قوله تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه يعمل بها حتى نزول عيسى بن مريم فقط، بعد نزول عيسى لا يعمل بها إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا يحكم بالقرآن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل وضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقد بذل المهاجرون، والسيف الرابع وسيف للبغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوة وقتاله وألبوا وتحزبوا كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد فعل تبارك وتعالى حتى أتوا للدين دين الإسلام منقادين الألف لله للإطلاق طوعا وكرها ودخلوا في السلم أي الإسلام مدعنين أي مستسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادته، وكذلك هم في الإسلام فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامه، وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكمه وانتشرت أعلمه في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجلهم أعلمه الله به، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رويت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم أنه قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة من أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتم الصلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، وفيها حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا الصواب في فرضية الحج اللي هو فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وفاته صلوات الله وسلامه عليه. لا أبدا يا أخي، مفيش مشكلة خالص، بس هو المشكلة يا شيخ علي، ودي أرجو أن ترقبوها وتلاحظوها، المشكلة أقوام تلقوا الشرع من وحي الواقع ويشعرون بالإنهزامية من الداخل، فأرادوا أن يرضوا الناس بكل ما يدعونه على الإسلام، وبناء على ذلك بدأوا يتكلمون بكلام ساقط لاقط لا يخفى على أحد. لا أبدا، الأمور واضحة وضوح الشمس. فكان سل السيوف حتى يحرر الناس من عبودية غيره، ويعرضون عليهم الشرع والدين. ما عرض الشرع والدين على أحد عنده عقل إلا قبله، ما رفضه أحد قط، ولكن كان القتال حتى تذعن لمصلحتك أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس تجرونهم بالسلاسل إلى الجنة، يعني يؤسرون، وبعد أن يؤسرون يعرض عليهم الإسلام فيقبلونه فيسلمون فيدخلون الجنة. ولكن هي القضية إن هو مهزوم من الداخل. علشان كده كنت قلت لكم مرة: واجب المسلمين نحو دين رب العالمين. إيه الواجب علينا تجاه الدين؟ واجب علينا أن نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه. ومن علامات هذا الواجب أن نظهر شعائر الإسلام ونحن في غاية الزهو والفخر. كان ده مش موجود لا عند الذكور ولا عند الإناث. بدليل تجد الرجل كبير القدر في العلم ومع ذلك تجد صعوبة في الوقوف أهو مسلم أو غير مسلم. طب لما نطبق شعائر الإسلام وأنت عندك معتقد تجهر به أن الله ما شرع لنا إلا نسعد في الدنيا؟ يبقى أول واجب على اتجاه الدين أن نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه، فالدين يعلو ولا يعلى عليه. لذلك في غزوة الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، جاء عائد بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: هذا أبو سفيان بن حرب وعائد بن عمرو؟ قال النبي: لا، هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان بن حرب. الإسلام يعلو. مبص مقولش واحد حاجة بسيطة من أهل، لو كانت بسيطة بقى لما شرعها ربنا عز وجل. يبقى الحق الأولي أن تعتز بهذا الدين الواجب الأول أن تعتز بهذا الدين وتفتخر بالانتماء إليه. علامته إظهار شعائر الإسلام. طالما الشعيرة دي من الدين أنت بتخبها لي يا رجل، هنتنزل مع المخالف ونقول إنها من السنن، لما تترك؟ لما تترك؟ وتجد بقى إن كثير من بني البشر يتعلقون ويتمسكون بأمور وضعوها من قريحة عقولهم ويتمسكون بها أكثر من تمسكهم بأي شيء. يعني أنت مثلا لو أنت عندك اطلاع على بعض الطقوس الرياسات والجماعة الملوك وكان ده كله تعجب كل العجب، واخبرك يقول لك دي طقوس رياسية معايا، ما ينفعش تدخل القصر إلا بكتب كتب كتب، وما ينفعش الملك يتكلم معك أو يتكلم معك وأنت تعرض بوجهك عنه، لا ده مشكلة كبيرة. طقوس معينة بيسموها أداب لقاء الرؤوس والرؤساء والملوك لا يحيدون عنه، وهي من وضع من قرعة البشر. يعني في ناس كده كبار في العالم كلما يعن لهم شيء يضيفوه، وهذا ملك إخواننا. طيب يبقى الواجب الأول على اتجاه الإسلام أن نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه. يتعلق بهذا الواجب الواجب الثاني، وهو الدفاع عن التمسك بالإسلام كله. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. يتولد من هذا الحق الثاني الدفاع عن الدين ضد أعدائه، يتولد من الحق الرابع من الحق الثالث العمل لنشر هذا الدين. دي أربع واجبات تجب على اتجاه الإسلام. كل مسلم قصر في واجب من الواجبات يعلم أن تقصيره سيحاسب عليه وله أثر سلبي على نشر الدين. أول حاجة نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه، ده الواجب الأول. علمت إيه؟ تطبيق شعائر الإسلام، ومش كده وبس، وهو مرفوع الرأس شامخ الجبين، يبقى يطلق لحيته كده وعنده زهر، يقصر ثوبه ولا يطأطئ رأسه حياء وخجلا أن يراه الناس، تحتجب زوجه ولا يرى منها شيء وهي شامخة، ولا يستحي أن يراه الناس وهو وزوجه وهي ترتدي السواد، يسجد لله وهو في قمة السعادة، يتوضأ على حافة شواطئ الترع والأنهار وهو مملوء بالعزة والفخر، يطوف حول البيت ويرمل وينزع ثيابه، وهكذا في كل شعائر الإسلام. شوف بقى الخبيث الهالك طه حسين لما يقبح يقول: وما زال الناس يتوضؤون على شواطئ الترع والأنهار. ويقول الهالك نجيب محفوظ: عمله الله بعدله لا برحمته، وأن السعي بين الصفا والمروة والرمل من خوارم المروءة. كل ده نشئ منين أشغالي؟ مهزوم من الداخل. زي وأكبر واحد فعلا، وده من خلال قراءتي، ظهرت عليه علامات الانهزامية من الداخل، محمد غزال الصقر أكثر واحد. كل شيء في الإسلام يشمئز منه الغرب يرضيهم ويروع عنق الأدلة ويقول لهم اللي انتوا عاوزين. المرأة عندكم بتاخد قرارها؟ عندنا برضو مذهب يقول تاخد قرارها بنفسها، تجوز نفسها وتطلق نفسها وكل حاجة بنفسها، هكذا كما تريدون. يبقى أول شيء أن نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه. الحق الثاني التمسك بالإسلام كله. الحق الثالث الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه. الحق الرابع العمل على نشر هذا الدين. وهو خد بالك الواجبات الأربعة بعضها مترتب على بعض، يعني يستحيل أن تدافع عن الدين إلا إذا تمسكت به، ولن تتمكن من التمسك به إلا اعتززت به. إحنا هنا حتى فيما بيننا لو أن قريبا لنا ذو درجات مرموقة ومنزلة عالية، الواحد فينا بيتمسح فيه وخبل، ويظهر التمسح امتى؟ لما يجي يموت يقول لك وقريب عائلات كذا وابن خالة ابن عم مش عارف وهكذا، ودي طبيعة البشر. طيب يبقى اصبح انت اعتزازك بالدين يتولد عنه كل هذه الامور، ودي ارجو منكم يا اخواننا ان نراقبها في انفسنا. يعني في حاجات معينة ممكن احنا كبشر يعترينا، ما احنا فينا ما فينا، فاذا اعتراك شيء واستحييت ان تطبقه ارقب نفسك وواجه نفسك بالحقيقة. لماذا؟ يعني بتصلي مثلا ومعك السواك، لماذا تستحي أن تتسوك والناس يرونك؟ ليه؟ واخد بالك أنت ازاي؟ علشان كده تجد كثير من الأئمة والخطباء الله يهديهم يعينون في أماكن فيها علية القوم، لا يذكرون شيئا قط من السنن، بل يسألون الناس ما هذا الدين الذي تريدونه حتى نأتيكم به، أنت عاوز دين إيه؟ ده الكلام ده شاهدناه في الأماكن الراقية، تجد العجب العجب، والإمام كده الله يهديه يقولك لا ده زي ما هم عاوزين، يعني ما تستبعدش بعد قليل يفكرون في إلغاء صلاة الجمعة أو نقلها إلى يوم آخر. لما؟ ما هو ما عندوش ضوابط يسيروا عليه. وعشان كده دايما بنقول ما قاله الشاطبي رحمه الله، والشرائع جاءت لتخلص الناس من داعية الهوى، من داعية الهوى. طيب يقول: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك ومدونه، وأكمل الله به الإسلام بجمع شرائعه وظاهره وباطنه، وقام ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدن، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك، وسبيل النجاة من سبل الشك، وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فيهم ما لن يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله عز وجل. وبعد هذا قبضه الله العلي بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه. وكان قبضه إلى الرفيق الأعلى وهو أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك. اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، اللهم آمين. وكانت وفاته في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذا عام يقبل التخصيص. فالأصل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إلا إذا دل الدليل على ترك البعض كيأجوج ومأجوج والمسيح الدجال، خص لورود الدليل على ذلك. وبعض أهل العلم قال لا، الآية على إطلاقها، والمعني بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي قبل قيام الساعة الكل سيموت، ولكن الصواب ما ذكرنا. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لا يستقيم الاستدلال بها على موت الخضر. خدوا بالكم، المعتقد عندنا أن الخضر مات، طب الاستدلال ايه؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يبقى الاصل مات. فمن اخرج الخضر من العموم كما اخرج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج يلزمه الدليل. طب يأجوج ومأجوج عندنا ادل، والمسيح الدجال عندنا ادل، حديث فاطمة بنت قيس، حديث الجشاسة المشهور. اما الخضر فليس عندنا، كل ما يذكر عنه عبارة عن ايه؟ عن حكاوي وحكايات من بعض الناس. أما قوله كل نفس ذائقة الموت فلا يستقيم الاستدلال به، وأيضا حديث البخاري ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام إلا لم تكن كائنة على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنهم استفهمون، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني. ووصاهم بثلاث أخرجوا مشكلة من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثلاثة أو قال فنسيتهم. وله عن عائشة رضي الله عنها طيب في هنا أمور ما يليق أبدا أن تترك، لا بد أن تملى عليكم في 5 دقائق إن شاء الله لأنها طويلة وجاء وقتها، تستعيدوا نشاطكم حتى أحضر المادة العلمية وأتيكم إن شاء الله على عجل. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتبوا بقى استعينوا بالله واكتبوا هذا المبحث بعنوان، يعني لو خلصنا على العصر بنعمة. العصر. نعم كما يطرأ لك يا شيخ علاء، اللي يهمني لو لصقته في قلبك يبقى أفضل بكثير. سلسلة التنازع في الأمة وبدايتها. اللهم العشرة فين؟ طب أنا هنشرح بس عن اللي هو يوم الخميس ونشوف الباقي ايه موجود. طيب اكتب عندك. اول تنازع روى الشيخان من حديث ابن عباس قال الشيخان من حديث ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس. افتح قوس. المراد التفخيم، التفخيم. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت يا ابن عباس، افتح قوس، والقائل هو سعيد بن جبير. موجود يا ابو عمر عندك؟ ها؟ موجود؟ طيب هنملي بس الحديث اللي هو حديث يوم الخميس، كل موجود عند الاخوه كله مش موجود. صردناهم فقط. نعم، لا برضه عشان الوقت. طيب هنكتب بس اللي هو مسألة يوم الخميس لأن فيها إشكالية وتلصق في الكتاب هنا، أما الباقي فهو موجود عنده عشرة. نعم، اكتب عندك. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه أهجر؟ وقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير، دعوني فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وأجيز الوفد يعني يعطي الوفد إكرام وهدايا. قال وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها. وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها. قال المهلب هي تجهيز جيش أسامة. قال المهلب هي تجهيز جيش أسامة. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس أيضا، وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس أيضا لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله، فاختصوا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، عمر قال ماذا يا أخوانا؟ قال قد غلب عليه الوجع. ومنهم من يقول ما قاله عمر: فلما أكثروا اللغو والاختلاف، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية. إن الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؟ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. من اختلافهم ولغطهم. عنوان في وسط السطر: أصل مهم نافع، أصل مهم نافع. أول السطر: عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له في حال صحته وفي حال مرضه. فهو معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه، فهو معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه أو تأخيره عن وقت الحاجة، وكذلك معصوم من ترك تبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وكذلك معصوم، يبقى أول حاجة معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه أو تأخيره عن وقت الحاجة. ده الكلام ده في حال صحته وفي حال إيه؟ وفي حال مرضيه، لأن في حال مرضيه هو مكلف صلى الله عليه وسلم. وكذلك معصوم من ترك تبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها، من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوه مما لا نقص فيه لمنزلته. مما لا نقص فيه لمنزلته، يعني مرض وسقم من قسم من منزلته صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سحره اليهودي، لما سحره اليهودي حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، افتح قوس، واستمر هذا ستة أشهر، واستمر هذا ستة أشهر لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لهي فترة السحر، كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها، كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. أعدت الأصل ذا وأرجو أن يحفظ. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له في حال صحته وفي حال مرضه، فهو معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه أو تأخيره عن وقت الحاجة، وكذلك معصوم من ترك تبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته. لذلك لما سحره اليهودي حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، قلنا استمر السحر قد إيه؟ ستة أشهر. لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها، يعني فترة السحر لم يصدر منه شيء مخالف لما سبق، يعني لم يقل شيء محرم وأصبح حلال. كذلك القرآن نفسه، سياق القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه خلل بفضل الله، وخبلك فمن قال أنه لو سحر لحدث كذا وكذا، لا، من ناحية سحر سحر صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أثر السحر على عقله. اكتب عندك أقوال العلماء، أقوال العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته. أولا، أراد أن ينص على الخلافة في شخص بعينه. نعم، أقوال العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، مش قال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا نحن نقوله بقى؟ لا، سيملي عليه. أراد أن ينص على الخلافة في شخص بعينه. القول الأول، نعم، أراد أن ينص على الخلافة في شخص بعينه. القول الثاني، كتابا يبين فيه مهمات الأحكام. مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها، مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها. أول السطر، لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ثم ترك؟ لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ثم ترك؟ أول السطر، هم بالكتابة حين ظهر له أنه مصلح. حين ظهر له أنه مصلح، أو أوحي إليه بذلك. نعم، حين ظهر له أنه مصلح أو أوحي إليه بذلك، يعني الله أوحى إليه بالكتابة ثم ظهر أن المصلحة في تركه، أو أوحي إليه بذلك، أي أوحي إليه بتركه ونسخ ذلك الأمر. ثم ظهر أن المصلحة في تركه أو أوحي إليه بذلك فنسخ هذا الأمر. فنسخ أول السطر، كلام عمر وبيان توجيهه. أول السطر، اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث، اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث أن قول عمر من دلائل فقهه، أن قول عمر من دلائل فقهه وفضائله ودقيق نظره. اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أن كلام عمر اللي هو قال إيه، أهجر أو اشتد به الوجع، على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن عمر خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا، أن عمر خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها، واستحقوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقول عمر حسبنا كتاب الله، وقول عمر حسبنا كتاب الله، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم عمر أن الله أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، وعلم عمر أن الله أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، دينه فأمن الضلال على الأمة، وأراد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس، فكان عمر أفقه من ابن عباس. أول السطر: قال الخطابي قال الخطابي نعم الأولان ده كلام ابن حجر في الفتح. قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك. مما لا يليق به بحال. لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض خاف أن يقول أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين يعني الإنسان يعني هو قصد عمر رضي الله عنه كما سيأتي التفصيل قصد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لا عزيمة له يعني على سبيل الاستحباب الصحابة تفهم على سبيل الاستحباب من المرض ويكون الأمر على الوجوب فيتكلم المنافقون بهذا الكلام. أول السطر: وقول عمر أهجر نعم كل كلمة وقول عمر أهجر جاء هذا منه استفهاما للإنكار جاء هذا منه استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر يبقى معنى الكلام ده إيه؟ أن عمر رضي الله عنه لما قال قربوا لي كتابا وتنازع الناس فبعض الناس قال لا تكتبوا فعمر بينكر عليه يقول له لا تكتبش إزاي يعني تريد أن تجعل عدم الكتابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهجر، أصبح كلامه هجر لا يعي ما يقول؟ لا، يبقى أصبح كلام عمر رضي الله عنه أهجر إنكر على من قال لا تكتب، لا أن عمر قال هذا الكلام. اتفهمت يا إخواننا كده؟ عشان كده الأصل اللي قلنا الأول مهم جدا، اكتب عندك. وقول عمر حسبنا كتاب الله، رد على من نازعهم لا على أمر رسول الله، رد على من نازعهم لا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الخطابي أول السطر. وبكاء ابن عباس يحتمل أنه تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتجدد الحزن عليه، أنه تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتجدد الحزن عليه. ويحتمل أن ينضاف إلى ذلك، ويحتمل يعني ليه ابن عباس بكى؟ قال لك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، وده وارد بكثرة عند الصحابة بالذات. الأمر الثاني ويحتمل أن ينضاف إلى ذلك ما فات في معتقده، ما فات في معتقده أي ابن عباس من الخير الذي يحصل لو كتب ذلك الكتاب. من الخير الذي يحصل لو فات لو كتب ذلك الكتاب، ده على معتقد مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما أنا فيه خير، دعوني ما أنا فيه خير. قال ابن الجوزي وغيره دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله تعالى، فالذي أعاينه من كرامة الله تعالى بعد فراق الدنيا دعوني فالذي أنا فيه خير. قال أبو الفرج الجوزي دعوني فالذي أعينه من كرامة الله تعالى التي أعدها لي بعد فراق الدنيا، الذي أعدها لي بعد فراق الدنيا من كرامة الله تعالى التي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه من الحياة، مما أنا فيه من الحياة، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر في ذلك ونحوه أفضل من الذي تسألونني فيه. أفضل من الذي تسألونني فيه. من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها، من المباحثة عن المصلحة في الكتابة وعدمها. انتهى كلام ابن الجوزي من أول السطر، وأوصاهم بثلاث، وأوصاهم بثلاث. قال الحافظ: فيه دليل أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن متحتما، فيه دليل أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن متحتما، لأنه لو كان مما أمر بتبليغه، لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه. لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه. بينه وبين تبليغه، ولبلغه لهم لفظا، ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين. الكلام ده كان يوم ايه؟ الخميس، بعدها الجمعة والسبت والحد. ومات هو امتى صلى الله عليه وسلم؟ الاثنين ضحى النهار، مظبوط كده؟ اكتب عندك. وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة أياما. أقول ده كلام الحافظ. أي نعم. بعدها وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة أياما. وحفظوا عنه أشياء لفظا. وحفظ عنه أشياء لفظا، فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه، والله أعلم. فيحتمل أن يكون مجموعها، يعني الأشياء اللي حفظوها منه صلى الله عليه وسلم من حد يوم الخميس لحد يوم الاثنين، يحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أجيز الوفد، أجيز الوفد أي أعطوهم، والجائزة العطية. وكانت جائزة الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جائزة الواحد صلى الله عليه وسلم على عهده أوقية من فضة، وهي تعادل 40 درهما الواحد. نعم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوقية من فضة وهي تعادل 40 درهما، والدرهم 3 غرامات، وده الصح مش جرامات، بالغين. وقيم فضة وهي تعادل 40 درهما، والدرهم 3 غرامات. انتهى كلام مين؟ لا مفيش. ماشي اكتب عندك. وسكت عن الثالثة، وسكت عن الثالثة. قال الحافظ: يحتمل أن يكون القائل سعيد بن جبير، وعند الإسماعيلي، وعند الإسماعيلي التصريح بأن القائل وعند الإسماعيلي عند الإسماعيلي أن القائل هو ابن عيينة. تصريح بأن القائل هو ابن عيينة. وهذا هو الأرجح، كل ذا كلام الحافظ. قال الدويدي، الدويدي: الثالثة الوصية بالقرآن، اللي هو أما الثالثة فنسيته. وقال المهلب، أي نعم، الوصية بالقرآن. وقال المهلب: تجهيز جيش أسامة. المهلب، كل ذا كلام الحافظ. قال ابن بطال: أن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر قال المهلب: تجهيز جيش أسامة. قال ابن بطال: أن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، قال لهم أبو بكر، قال المهلب، قال ابن، احنا قلنا الوصية الثالثة، مش هو قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، كويس كده. وأما الثالثة لم تذكر، فاختلف العلماء. قلنا إن القائل فنسيتها سفيان بن عيين، بدأ العلماء لما اختلفوا ولم ترد بدأوا يجتهدون فيه، فمنهم من قال إن الوصية الثالثة الوصية بالقرآن، أي أوصيكم بكتاب الله. وقال المهلب: تجهيز جيش أسامة. قال ابن بطال: إن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر، يعني ابن بطال بيؤيد كلام المهلب، إن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته، إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته. عهد لمن؟ لأبي بكر. عهد بذلك عند موته. قال عياض: يحتمل أن تكون الثالثة هي، يحتمل أن تكون الثالثة لا تتخذ قبري وثنا يعبد، ويحتمل أن تكون الصلاة، أن تكون الصلاة وما ملكت أيمانكم. يحتمل أن تكون الثالثة ولا تتخذ قبري وثنا يعبد، أو أن تكون الصلاة وما ملكت أيمانكم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله على وعد قريب جدا بإذن الله أملي عليكم بالتفصيل الثلاث خلافات التي ذكرناها سردا، وهي الاختلاف في إرث فاطمة، الاختلاف في وصية أبي بكر لعمر بالخلافة من بعده، الخلاف في بيعة علي بن أبي طالب. وهذا مبحث طيب أرجو أن تأخذوه، وما أخذ الجد. نعم حاضر قريبا إن شاء الله. معقولة؟ بلو سنتين أبو عمر؟ ها؟ ها؟ لا كده مش كويس في حقنا خالص. الله مش كويس خالص. الله يعفو عنا وعنكم يا أولاد.